أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أتذكر من الدرس السابق أنه دهمنا الوقت وتجاوزنا حدود دقيقتين بعد الثامنة، وكنا بصدد الحديث عن أنه هل يمكن مقايسة محل كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين؟ بمورد جريان روايات التخيير في الأمارتين المتعارضتين بناء على القول بالتخيير هناك، لمثل رواية سماعة بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، أم لا تمكن المقايسة؟ الرأي المعروف للمحققين هو أن التخيير يحتاج إلى دليل خاص، وهو موجود هناك إذا قلنا به طبعا، ولذا قال به جملة من المحققين، ومفقود هنا، وهذا يعني أن محل كلامنا غير ذاك المحل. أنا بيّنت بالدرس السابق كيف محل كلامنا غير ذاك المحل. هناك خلاصة المطلب، يعني في حجية ثبتت بدليل مستجمع هذه الحجية في كل من النصين لو كلية ونفسه، ففيه اقتضاء الحجية. هذا خبر ثقة يخبر عن حكم شرعي يدل على الوجوب، وهذا خبر ثقة يخبر عن حكم شرعي يدل على الحرمة، كل منهما حجة لولا الآخر. جاء دليل خاص، قال بأي الحجتين أخذته من باب التسليم وسعك؟ خير إن شاء الله بناء على العمل، وكل منهما محتمل الإصابة للواقع، وهناك بحث أيضا هناك في أن هذا يبحث عادة في كتاب التعارض والعلاقة بين الأدلة الشرعية، في أن هذين النصين بعد سقوط كل واحد منهما عن الحجية التعيينية هل ينفيان الثالث، وهل الدلالة الالتزامية لنفي الثالث تتبع الدلالة المطابقية في الحجية سقوطا كما تتبعها ثبوتا أم لا؟ واختلف المحققون في هذا المعنى، منهم من قال بنفي الثالث ومنهم من لم يقل. هذه كلها تأثيرات ولوازم ناشئة من أن كل واحد منهما في حد نفسه حجة لولا التنافي والتعارض والتضاد بين الخبرين في مؤدييهما. وقلنا هناك على السببية تخيير، على الطريقية تساقط، إلا أن يوجد دليل خاص. وجدت أدلة دلت على الترجيح تارة، موافقة الكتاب مخالفة العامة على الأقل مثلا، وإن كنت أنا لا أؤمن بها مرجحة التعبدية في محله، مو مهم الآن. ووجد دليل يدل على التخيير عند من يؤمن بهذا الدليل ودليليته من حيث السند والدلالة في حال انعدام المرجح المنصوص. المرجح اسم جنس، يعني المرجحات المنصوصة. في محل كلامنا نحن نعلم وجدانا بوجود الحكم الشرعي، مو نحتمل وجود الحكم الشرعي، نعلم بوجود الإلزام غاية الأمر، لا نعرف أنه الوجوب أو الحرمة، والعقل إنما حكم بالتخيير بملاك. مش الحكم بالتخيير بمعنى وجوب الأخذ لأحدهما، بملاك لك أن تفعل ولك أن تترك من باب أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، من باب الضرورة واللابدية. وواضح أن محل كلامنا غير محل الكلام في تلك الروايات. هناك يمكن أن لا تكون أي من الروايتين صادرة عن المعصوم عليه السلام في الواقع، بينما هنا قطعا الإلزام صادر، قطعا الإلزام حكم الله الواقعي. غاية الأمر لا أعرف أنه الوجوب أو الحرمة، أنه ما يقتضي الفعل أو ما يقتضي الترك. نعم، لو كان تمام الملاك هناك في القول بالتخيير، هو احتمال إصابة دليل الوجوب ودليل الحرمة للواقع، فنقول هنا بطريق أولى، هنا مصيب للواقع أحدهما قطعا، فقد يقال بالأولوية صحوائية القطعية. ها، لكن من أين لنا أن نقول بأن تمام الملاك هو احتمال الإصابة للواقع؟ وإذا سلمنا أن هذا هو المناط في غير حالات التعارض، من باب أن الأمارة غالبا تصوب الواقع، كيف لنا أن نقول بأن هذا هو الملاك في حالة التعارض والتهافت بين الروايتين والتكاذب بينهما؟ الأمارية انعدمت في حال التكاذب يا أخواني، انعدمت، ومع ذلك دليل التخير بيقول لك هذه نكتة فارقة واضحة بين هنا وهناك، تمنع من التعدي من الروايات هناك إلى هنا. النكتة الثانية يا أخواني، ما لمح إليه المحقق الإصفهاني في تعليقته على الكفاية، وهي واضحة أصلا، النكتة مش نكتة خفية. قال: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، يعني من باب التسليم لنا، وين في تسليم مع الانكشاف الوجداني للحكم الإلزامي؟ ولا أعرف أنه الوجوب أو الحرمة، فالموضوع منتفي. موضوع التخيير هو أن تكون مسلما لما جاءك عنهم في الخبرين المتعارضين. إذا بدك تقول بالتخيير، رواية عم تقلك بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، تسليم لمن يعني؟ لقائل الرواية، إمامك المعصوم الذي قالها. طب هنا يوجد علم وجداني بجنس الإلزام، أنا ما عندي تسليم لطرف الوجوب أو الحرمة، عندي علم إجمالي فقط. وعلى هذا الأساس واضح أن رواية التخيير لا يمكننا أن نتعدى بها من هناك إلى هنا. هذا تمام الكلام يا إخوان إلى هنا. طيب، لا إشكال ولا ريب في أن حكم العقل بالتخيير عملا، مش كحكم شرعي، لا التخيير في المسألة الفرعية ولا في المسألة الأصولية، إنما كان، أرجو الانتباه، إنما كان لأجل أن تقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فيستقل العقل بالتخيير بين الفعل والترك، وهذا في الحقيقة لاحق على الحكم الشرعي وليس مولدا لحكم شرعي. هذا غير التخيير اللي عم نحكي عنه قبل قليل في المسألة الأصولية أو في المسألة الفرعية، واللي شرحت شو المراد منهما في الدرس السابق، ما بدنا نكرر نضيع الوقت، هو وقت قصير أصلا. هنا التخيير بملاك انعدام المرجح، ف فإذا وجد المرجح، أرجو الانتباه يا أخوان، كما لو كانت قوة الاحتمال في أحدهما أكثر منها في الآخر، يعني 60% وجوب و 40% حرمة أو العكس، ترجيح بقوة الاحتمال، وأخرى ترجيح بأهمية المحتمل. شو؟ يعني على تقدير كونه واجب من الواجبات فهو واجب مهم جدا لو كان واجبا، بينما على تقدير كونه حرام فهي حرمة عادية. انتبهوا، بعد 50% وجوب 50% حرمة على مستوى قوة الاحتمال، لكن على مستوى أهمية المحتمل لو كان هو الوجوب لكان مهما جدا، بينما لو كان هو الحرمة لكان حرمة عادية، مطلق حرمة مش حرمة خاصة. يعني مثلا يدور الأمر بين كون من يغرق نبي من أنبياء الله أو كافر حرب عادي. نبي من أنبياء الله في أعلى درجات الوجوب إنقاذه، بينما كافر العادي الحربي بناء على حرمة إنقاذه مطلقا، لنفترض هكذا، حرمة إنقاذه من المحرمات العادية، مو من محرمات شيء على الدرجات، ها؟ فهنا ما هو الحكم؟ انتبهوا يا أخوان، مطلب دقيق، وللأسف البعض ما أعطى حقه أبدا. أقول يا أخوان، قبل ما أتابع الحديث علي أن أفتح قوسا أسجل فيه ملحوظتي وأسده بعد قليل. كلامنا إنما ينفتح في هذا البحث أرجوكم بناء على عدم جعل إباحة أو براءة أو جريان استصحاب، يعني على عدم تدخل الشارع. أما لو قلنا كما قلنا بجريان البراءة وقالها غير واحد ومنهم السيد الخوئي والشهيد الصادق، قلنا حديث الرفع يشمل طرفين، أو الاستصحاب يشمل وفاقا للسيد الخوئي وخلافا لأستاذه النائيني، ها؟ أو قلنا أصالة الإباحة أيضا تشمل وفاقا لمن قال وقد وافقنا خلافا للكل بما فيه السيد الخوئي، الكل مش كل المحققين يعني هالمقياس. هون يا إخوان واضح عندي وعندكم أن موضوع الأصل هو الشك، انفتح باب الحكم الظاهري. ما دام موضوع الأصل محفوظ، نسب المئوية في قوة الاحتمال وقوة المحتمل، ما دام لم تلغي الموضوع بيظل الموضوع يجري، بيظل الأصل يجري. يعني قوة احتمال الوجوب على تقدير كون الحكم الإلزامي هنا الوجوب، أو قوة محتمل الوجوب، ها؟ الثاني بعده شك ولا ما بعده شك؟ بعده شك، يعني مشغل أصالة البراءة، يعني مشغل أصالة الإباحة، يعني مشغل استصحاب. يعني شو اللي بدي أقوله يا أخوان؟ بدي أقول بهالبحث هذا اللي فتحناه الآن، قصة جريان الأصول الشرعية بناء على أنها تجري قوة الاحتمال وضعف الاحتمال لا يقدم ولا يؤخر، إلا إذا بلغ حدا لغى فيه موضوع جريان الأصل، كما لو صار علما عاديا تظلم عن العلم الوجداني طبعا، لأنه هذا بكل التغى موضوع الأصل الشرعي حينئذ. يعني افترضوا لننزل على الأرض المثال السابق على تقدير كونه المؤمن فهو نبي من أنبياء الله، على تقدير كونه الكافر فهو كافر حربي عادي، الوجوب في أعلى الدرجات، لكن بعد الشك محفوظ، تجري البراءة ولا ما بتجري عن خصوصية الوجوب وخصوصية الحر، تجري بلا إشكال باعتبار أن موضوع الأصل هو الشك، والشك لا يزال موجودا مع قوة الاحتمال ضعف الاحتمال خير. فواضح أنه بناء على دخول الأصول الشرعية، وين تظهر الثمرة بهالبحث اللي عم نذكره؟ عند من لا يقول بجريان الأصول الشرعية، مثل مين؟ مثل محقق العراقي، بتتذكره بداية البحث كان يقول بأنه يقول بالتخيير بداعي العجز والاضطرار والضرورة وعدم إمكان الاحتياط، ومعه لا مجال للحديث لا عن أصالة إباحة ولا براءة ولا استصحاب. وناقش النائني قال له لولا هالنكتة، النكات اللي أنت ذكرتها للمنع من جريان الأصول الشرعية ليست بصحيح، بس ليه هالنكتة أنا أمنع من جريانها. ففعلا خلينا نبحث وكأنه لا يوجد أصول شرعية في المقام، شو بتصير النتيجة حينئذ؟ في حالات قوة الاحتمال العقل حكم بالتخيير بملاك بطلان الترجيح بلا مرجح. طب هوني صار في ترجيح بلا مرجح، صار في مرجح ترجيح بمرجح، إذا الاحتمال أقوى 60 مقابل 40، وإذا المحتمل أقوى، طيب إذا تعاكسوا شو؟ إذا تعاكسوا شو؟ يعني أهمية المحتمل في طرف مرجوحية الاحتمال، والأقل أهمية في طرف الاحتمال الراجح، كمان بدنا نوازن بالكسر والانكسار. إذا عدم المرجح أو لم نعلم به بوجه من الوجوه تخيير. إذا وجد المرشح الاحتمالي أو المحتملي في طرف واحد، أو احتمال أرجحية كان موجود في طرف واحد، مرات بنجزم 60 مقابل 40، مرات بقول إذا في طرف الوجوب احتمال 60 أقوى من احتمال 60 في طرف الحرمة، مثل اللي بيحكوا بالمتزاحمين، ترجيح بقوة الملاك بالأقوى ملاكا، ثم الترجيح بالمحتمل الأقوائية، ثم الترجيح بقوة احتمال الأقوائية. ها هون ما عاد ترجيح بلا مرجح، لما ما عاد ترجيح بلا مرجح واضح جدا انه العقل هون ما بيحكم بالتخيير، كعقل ما بيحكم بالتخيير. أرجوكم أرجوكم، محقق العراقي شو قال؟ قال قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما لها محل هنا ذاك الوقت، شو احتمل فيها أنت؟ أقول بدنا نتكلم نحن فعلا إنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان شو بتقول هون؟ بيان تام ما موجود، بيان على أصل الإلزام موجود، في أقوائية احتمال بس. قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما الذي ينبغي أن تقوله؟ الجواب واضح يا أخوان، قوة الاحتمال هنا ليست بيانا، ليست بيانا. قد يقال وقالها الشهيد الصدر، ولذا قبح العقاب بلا بيان تجري، فلا يترجح جانب قوة الاحتمال في أحد الطرفين أو أهمية الاحتمال على تقدير كونه الوجوب على الطرف الآخر أو أهمية المحتمل، ما دام ليس محرزة مش قطعا قوة احتمال، بس قوة الاحتمال ليست بيان. 60% مو بيان، مثل ما 40% اللي مقابلها مو بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تشمل، طبعا هذا إذا قلنا بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هنا مو مثل صاحب الكفاية اللي قال البيان على الإلزام موجود خلاص ما بتجري، هنا وناقشناه ذاك الوقت. طبيعي واحد مثل صاحب الكفاية اللي قال أصلا ما بتجري ما راح يحكي هون شيء، لكن اللي ما آمن إنما بتجري، بس آمن إنما بتجري مع توازن الاحتمالين، فهنا لا مانع من القول بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مقام ترجيح أحد الاحتمالين. بنقول إيه هذا راجح والأفضل تجيبه، بس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمنك من تعيينه وتعينه. بينما صاحب الكفاية بيقول إذا كان قوة الاحتمال أو المحتمل في أحد الطرفين على تقدير ثبوتها، يعني إحنا لا نعلم بها نحتملها ملزمة، فيجب رعاية هذا الجانب، ويصبح المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخير. طيب يا حبيبي يجب رعايتها مع أنه ما في بيان عليها، يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا إلى علاقة لأنه أصل الإلزام معلوم وعليه تم البيان. قلت هذا مربوط بفهم حقيقة قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائل بها. طيب بالمقابل اللي بيقول بمنجزية الاحتمال حق الطاعة ما بيقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مثل صاحب المنطقة ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو الشهيد الصادق الذي ينكرها ويقول بمفاعيل إنكارها مثل حق الطاعة. فهون الاحتمال وأقوائية الاحتمال دائما منجزة يا أخوان، إذا ما في مؤمن شرعي صحيح أو لا، دائما منجزة. بعبارة أخرى احتمال التكليف منجز، قوة احتمال التكليف كمان منجزة، ففي طرف الوجوب في قوة، في طرف الحرمة مفقودة هذه القوة، صحيح أو لا؟ ثم إن هنا معركتان خيضت، خذوها ها، بين صاحب الكفاية ومن ذهب مذهبه من جهة، من أن المقام يصبح من حالات لما في قوة احتمال أو محتمل في أحد الطرفين تصبح من حالات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيجب رعاية التعيين. يعني إذا قوة احتمال في طرف الوجوب يعني على تقدير كون الغريق يجب إنقاذه 60% يحرم إنقاذه 40%، قال هذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، مثل أي حالة تزاحم. فإذا كانت الخصوصية المعلومة خصوصية ملزمة فيجب التعيين، إذا الخصوصية خصوصية كمالية مو ملزمة لا يجب التعيين. المحقق النائين يقال على كل حال هذا دوران بين التعيين والتخيير لا تجب مراعاته، فرق بين محل كلامنا وباب التزاحم لا تخلط بينهما. هذا بدي أجله، هذا البحث هذا بدي أجله، لكن بدي لكم شغلة يا أخوان. محقق العراقي ليش قال البراءة ما بتجري؟ لأنه أدليل ما بيشمل محل الكلام، والله لأنه ما إلى معنى له بعد أن استقل العقل بالتخيير، والإنسان عاجز عن أن يأتي بالعمل ويترك العمل في آن واحد، الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. ليش قال تتذكروا؟ قال لهذا منع من البراءة. طيب الآن لما صار 60-40 ما عاش العقل يستقل بالتخيير، صار فيه رجحان لجانب الفعل على الترك، في مانع هون يجي يقول بالجريان البراءة عن 60 لأنها احتمال ليست بيانا، فتشغل البراءة حتى الشرعية طيب سؤال، إذا جرت البراءة عنه حينئذ ما تشغل البراءة عن طرف المقابل؟ طيب وشو الفرق بين هذا وبين السابق؟ ما كنت تقول بعدم إمكان شغيان البراءة يا محققنا العراقي بسبب شو؟ إنه الفعل والترك لا يجتمعان ولا يرتفعان. هو صحيح، لكن هونيك كنا عم نحكي مع توازن الاحتمالين والمحتملين. لكن لما صار احتمال الوجوب مثلا أقوى من احتمال الحرمة، يعني بالواقع فيش إلا وجوب أو حرمة أو محتمل، نوعية أحد الحكمين أهم المتعلقين، اختلف الوضع. طيب شو اختلف؟ ما هون بعده فعل وترك. يقول إيه بس ما العقل هنا لم يعد يستقل بالتخيير، لأن هنالك رجحانا احتماليا أو محتماليا بلحاظ أحد الطرفين، فصار يترجح جانب الفعل على جانب الترك. أنا بخالف أستاذي صاحب الكفاية قال هون، حينئذ يتنقح موضوع جغيان البراءة فتجل البراءة حينئذ، لأنه لا يوجد توازي بينهما، فتجل البراءة عن احتمال الخصوصية البراءة الشرعية، باعتبار أن الاحتمال ليس بيانا ليس علما في داخل دائرة الشك، فتشغل البراءة عنه. هذا الكلام غريب إنصافا يا أخوان، وإن قال به محقق عظيم كالمحقق العراقي، غدا التعليق عليه تفصيلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.